أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم عيانا وكلمهم الموتى بإحيائنا إياه وحشرنا عليهم كل شيء سألوه من الآيات قبل ضمناء، فيكون جمع قبيل بمعنى كفيل، والحشر الجمع. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، أي يجهلون الحق، وقيل يجهلون أنه لا يجوز اقتراح الآيات بعد أن رأوا آية واحدة. قال السعدي رحمه الله: تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم من أكبر الغلط، فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول، ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانه، ولكن أكثرهم يجهلون، فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات. وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه، ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه، لأنه لا يدري ما سيكون شأنه عند وقوع ما اقترح. كثير من الناس يقول: لو أني كنت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لقمت مقام أبي بكر. فنقول إن هذا ترجيح بلا مرجح، فإن الاحتمال الثاني هو أن يكون الأبعد كأبي جهل، ومن أدرانا، فاسأل الله السلامة، كما قال بعض التابعين لحذيفة: أرأيتم رسول الله وعاشرتموه وكلمتموه؟ قال: نعم. قال: وتركتموه يمشي على الأرض؟ أما والله لو كان بيننا ما جعلناه يمشي على الأرض. قال: يا ابن أخي لا تقل هذا، فلقد رأيتنا في الأحزاب وقد هاجت الريح، وكان الأمر كما وصف الله تبارك وتعالى: وبلغت القلوب الحناجر، وكان من البرد ما كان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفع بمرط لإحدى نسائه وقام يصلي، فقال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة؟ قال: والله ما قام منا أحد. فكررها رسول الله، ثم كررها رسول الله، ثم قال: يا حذيفة فقمت، ووالله لولا أنه عينني ما قمت. قال: لا تقل هذا واسأل الله العافية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص. قال القاسمي رحمه الله: قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، أي ولو أننا لم نقتصر على إيتاء ما اقترحوه من آية واحدة، بل نزلنا إليهم الملائكة كما قالوا لولا أنزل علينا الملائكة وكلمهم الموتى كما قالوا، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وحشرنا أي جمعنا عليهم كل شيء من الحيوانات والنباتات والجمادات قبلا، أي كفلاء بصحة ما بشروا به وأنذروا ما كانوا ليؤمنوا لغلوهم في التمرد والطغيان إلا أن يشاء الله، أي إلا أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنوا، ولكن أكثرهم يجهلون، أي إنهم لو أوتوا كل آية لم يؤمنوا، فيقسمون بالله جهد إيمانهم على ما لا يكاد يكون، أو يجهلون أن الإيمان بمشيئة الله لا بخوارق العادات. فإن الرجل الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام فلم يقارب وطلب آية، قال: أرأيت لو دعوت هذا العذق فجاء بين يدي فشهد أني رسول الله أكنت تسلم؟ قال: أو تفعل؟ قال: نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم العذق فجاء يخد الأرض خدا حتى قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يعود إلى موضعه، فقال الرجل هذا سحر، ثم ذهب إلى قومه يقول جئتكم من عند أسحر الناس. الإيمان منة من الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بكمال الإيمان وتمام الإيمان ودوام الإيمان وحلاوة الإيمان والموت على الإيمان والبعث على الإيمان، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال السعدي رحمه الله تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم من أكبر الغلط، فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون، فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات، وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. قال القاسمي رحمه الله ما مر من كلامه حتى قال أو يجهلون أن الإيمان بمشيئة الله لا بخوارق العادة والمعنى، ولو أننا أجبنا طلب هؤلاء فنزلنا إليهم الملائكة من السماء وأحيينا لهم الموتى فكلموه وجمعنا لهم كل شيء طلبوه فعاينوه مواجهة، لم يصدقوا بما دعوتهم إليه يا محمد ولم يعملوا به إلا من شاء الله له الهداية، ولكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون الحق الذي جئت به من عند الله تعالى. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته. قال مجاهد المقاليد المفاتيح، وقال السدي له مقاليد السماوات والأرض أي خزائن السماوات والأرض، والمعنى على كلا القولين أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا قال جل وعلا والذين كفروا بآيات الله أي حجته وبراهينه أولئك هم الخاسرون. وقوله تبارك وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ذكروا في سبب نزولها أن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه، فنزلت قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وهذه كقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله عز وجل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أي أخلص العبادة لله وحده لا شريك له أنت ومن اتبعك وصدقك. قال السعدي رحمه الله قل أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين دعوك إلى عبادة غير الله أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أي هذا الأمر صدر من جهلكم، وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه مسدي جميع النعم هو المستحق للعبادة دون من كان ناقصا من كل وجه لا ينفع ولا يضر، لو كان لكم علم بذلك لم تأمروني بذلك، وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال مفسد للأحوال، ولهذا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من جميع الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا مفرد مضاف يضم كل عمل، عملك هذا مفرد مضاف فيفيد العموم. ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال، في نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال، كما قال تعالى في سورة الأنعام لما عدد كثيرا من أنبيائه ورسله قال عنهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولتكونن من الخاسرين دينك وآخرتك. فبالشرك تحبط الأعمال ويستحق العقاب والنكال. ثم قال: بل الله فاعبد، لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه بالشرك وأخبر عن شناعته أمره بالإخلاص، فقال: بل الله فاعبد، أي أخلص له العبادة وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين، من الشاكرين الله على توفيق الله تعالى. فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى. بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة، وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم. وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر، لأن السالك إلى الله تبارك وتعالى يسير إلى الله تبارك وتعالى بجناحين: مطالعة المنة ومعرفة عيب النفس وتقصيرها وسوء العمل. فإذا اختل واحد من هذين وقع الإنسان في الخلل. إذا لم يطالع المنة فإنه حينئذ يعجب بنفسه، وإذا لم ينظر في سوء عمله وأن الله تبارك وتعالى إنما أنعم عليه بما أنعم عليه من التوفيق إكراما منه تبارك وتعالى وحده، فإنه حينئذ يسوء حاله. فإذا وقع تقصير في أحد النظرين، إما النظر إلى مطالعة المنة وإما النظر إلى سوء العمل وتقصير النفس وعيبها، فإنه حينئذ يقع إما في العجب وإما في اليأس، وحينئذ لا يكون قد وقع التوازن بين الخوف والرجاء. والسائر إلى الله تبارك وتعالى كالطائر، والطائر له قلب وجناحان، فقلب الطائر الإخلاص، وإحدى الجناحين الخوف والآخر الرجاء. فإذا لم يستقم أمره فهو إلى الهلاك لا محال. الله تعالى هو خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها، وكل تحت تدبيره وقهره، وهو على كل شيء وكيل. لله مفاتيح خزائن السماوات والأرض، يعطي منها خلقه كيف شاء. والذين جحدوا بآيات القرآن وما فيها من الدلائل الواضحة أولئك هم الخاسرون في الدنيا بخذلانهم عن الإيمان، وفي الآخرة بخلودهم في النار. فقل أيها الرسول لمشركي قومي: أفغير الله أيها الجاهلون بالله تأمروني أن أعبد، ولا تصلح العبادة لشيء سواه؟ ولقد أوحي إليك أيها الرسول وإلى من قبلك من الرسل لئن أشركت بالله غيره ليبطلن عملك ولتكونن من الهالكين الخاسرين دينك وآخرته. لأنه لا يقبل مع الشرك عمل صالح. بل الله فاعبد مخلصا له العبادة وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين لله نعمه. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم، وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما في الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم. وقد أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب المناقب من صحيحه تحت باب قصة زمزم وجهل العرب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال السعدي رحمه الله: بيّن الله تعالى خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم. وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المردية والضلال. وحرموا ما رزقهم الله، أي ما جعله رحمة لهم وساقه رزقا لهم، فردوا كرامة ربهم. ولم يكتفوا بذلك بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال. وكل هذا افتراء على الله، أي هو كذب يكذب به كل معاند كفار. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، أي قد ضلوا ضلالا بعيدا ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم. والمعنى: قد خسر وهلك الذين قتلوا أولادهم لضعف عقولهم وجهلهم، وحرموا ما رزقهم الله كذبا على الله، قد بعدوا عن الحق وما كانوا من أهل الهدى والرشاد. فالتحليل والتحريم من خصائص الألوهية في التشريع، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. وليس لأحد من خلقه فردا كان أو جماعة أن يشرع لعباده ما لم يأذن به الله. ولله در ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. ولله در البخاري الإمام رحمه الله عندما بوب لذلك بقوله: باب قصة زمزم وجهل العرب. فكان ما كان منهم من جهلهم وسفههم وضعف عقولهم. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله: العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة. فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها، والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال. فكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله، كالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه، وضده الوقاحة والفحش، وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح، وكالحياء الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان ميتا بالجهل قلبه فأحياه بالعلم، وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، قيل معناه: كان ميتا حين كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح فيه. وقال ابن عباس: أومن كان كافرا فهديناه، وقيل: كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد بعض أهل العلم ما يدل على صحة هذا التأويل لبعض شعراء العرب: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت، فليس له حتى النشور نشور. والنور عبارة عن الهدى والإيمان، يمشي به أي بالنور. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي زين لهم الشيطان عبادة الأصنام وأوهمهم أنهم أفضل من المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه ووفقه لاتباع رسله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به والنور هو القرآن كما روي عن ابن عباس وقال السدي الإسلام والكل صحيح كمن مثله في الظلمات أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر قال السعدي رحمه الله يقول تعالى أومن كان من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره عارفا بالشر مبغضا له مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك فحضره الهم والغم والحزن والشقاء فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات فكأنه قيل فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا فأجاب بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل قال الحسن ساعاته أوله وأوسطه وآخرة يحذر الآخرة قال سعيد بن جبير أي عذاب الآخرة ويرجو رحمة ربه أي يرجو نعيم الجنة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاصي وقال غيره الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم قال السعدي رحمه الله هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره وبين العالم والجاهل وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تباينها وعلم علما يقينا تفاوتها فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه كمن هو قانت أي مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة وأفضل الأوقات وهي أوقات الليل فوصفه بكثرة العمل وأفضله ثم وصفه بالخوف والرجاء وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب وأن متعلق الرجاء رحمة الله فوصفه بالعمل الظاهر والباطن قل هل يستوي الذين يعلمون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم والذين لا يعلمون شيئا من ذلك لا يستوي هؤلاء وهؤلاء كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار إنما يتذكروا إذا ذكروا أولو الألباب أي أهل العقول الزكية الذكية فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل، وطاعة الله على مخالفة، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب، بخلاف من لا لب له ولا عقل، فإنه يتخذ إلهه هوى. من الآيات التي تدل على ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اختار ابن جرير رحمه الله أن الذين لا يعلمون هم النصارى دون غيرهم، وأن الذين من قبلهم هم اليهود. قال رحمه الله: فمعنى الآية وقالت النصارى الجهال بالله وبعظمته هل لا يكلمنا الله ربنا كما كلم أنبياءه ورسله، أو تجيئنا علامة من الله نعرف بها صدق ما نحن عليه على ما نسأل ونريد. قال الله جل ثناؤه: فكما قال هؤلاء الجهال من النصارى وتمنوا على ربهم، قال من قبلهم من اليهود فسألوا ربهم أن يريهم الله نفسه جهرة ويؤتيهم آية، واحتكموا عليه وعلى رسله وتمنوا الأمانية، فاشتبهت قلوب اليهود والنصارى في تمردهم على الله وقلة معرفتهم بعظمته وجرأتهم على أنبيائه ورسله، كما اشتبهت أقوالهم التي قالوها. وقد اختار ابن كثير رحمه الله أن الذين لا يعلمون هم كفار العرب. قال رحمه الله: وفي اختيار ابن جرير النظر. وحكى القرطبي: لولا يكلمنا الله أن يخاطبنا بنبوتك يا محمد، وهو ظاهر السياق والله أعلم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قال هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، وإنما هو الكفر والمعاندة. وسواء كان الذين لا يعلمون النصارى أو كفار العرب، فإن الذي حملهم على سؤال ما سألوا من عظيم الأمر جهلهم وخفة حلومهم وخلوهم من العلم والرشد واليقين، فقبحا للجهل وأهله. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أمر سبحانه صفيه وكليمه موسى وكذلك هارون بالاستقامة على الصراط المستقيم وقصد المنهج القويم، ونهاهما عن اتباع سبيل الذين لا يعلمون، فأفاد أن سبيل الذين لا يعلمون ليس على نهج الاستقامة بل هو محاد للطريق المستقيم. وأفاد أيضا أن نهج الاستقامة هو نهج الذين يعلمون. قال السعدي رحمه الله: فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئهم دعا عليهم، وأمن هارون على دعائه فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة يتزينون بها من أنواع الحلي والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والخدام وأموالا عظيمة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال عن سبيلك فيضلون ويضلون. ربنا طمس على أموالهم، أي أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها، واشدد على قلوبهم، أي قسها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال ذلك غضبا عليهم حيث تجرأوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله، ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليه. قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. هذا دليل على أن موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه، وأن الذي يؤمن يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء، فقد كان موسى داعيا وكان هارون مؤمنا، ومع ذلك قال ربنا: قد أجيبت دعوتكما، فجعل المؤمن كالداعي سواء، فاستقيما على دينكما واستمرا على دعوتكما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أي لا تتبعان سبيل الجهال الضلال المنحرفين عن الصراط المستقيم المتبعين لطرق الجحيم. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: أقبل يوسف عليه السلام على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما، فقال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي الذي أذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه، ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هي جعل منهم وتسمية من تلقاء أنفسهم تلقاها خلفهم عن سلفهم، وليس لذلك مستند من عند الله، ولهذا قال: ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة ولا برهان. ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله، وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه، ثم قال تعالى: ذلك الدين القيم، أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له، هو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي فلهذا كان أكثرهم مشركين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى يا صاحبي السجن، أي ساكني السجن، وذكر الصحبة لطول مقامهما فيه، كقولك أصحاب الجنة وأصحاب النار. أأرباب متفرقون، أي في الصغر والكبر والتوسط، أو متفرقون في العدد، خير أم الله الواحد القهار؟ وقيل الخطاب لهما ولأهل السجن، وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله تعالى، فقال ذلك إلزاما للحد، أي أآلهة شتى لا تضر ولا تنفع، خير أم الله الواحد القهار الذي قهر كل شيء؟ وقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء، بين عجز الأصنام وضعفها، فقال ما تعبدون من دونه، أي من دون الله، إلا ذوات أسماء لا معنى له، سميتموها من تلقاء أنفسكم، وقيل عنا بالأسماء المسميات، أي ما تعبدون إلا أصناما ليس لها من الإلهية شيء إلا الاسم لأنها جمادات. وقال ما تعبدون، وقد ابتدأ بخطاب الاثنين لأنه قصد جميع من هو على مثل حالهما من الشرك، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سميتموها آلهة من عند أنفسكم، ما أنزل الله ذلك في كتاب من سلطان، أي من حجة، إن الحكم إلا لله الذي هو خالق الكل، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، أي القويم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال السعدي رحمه الله: صرح يوسف عليه السلام للفتيين في السجن بالدعوة، فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي أأرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر، ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك، القهار الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. ومعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها. ولهذا قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كسوتموها أسماء وسميتموها آلهة وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء، ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها. وإذا لم ينزل الله بها سلطانا لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل له، لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، وهو الذي أمركم ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم أي المستقيم الموصل إلى كل خير، وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة توصل إلى كل شر. لكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء، وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل مثل يدلهم على ما يحتاجون إليه وينبههم على التوحيد وصدق الرسل. ولئن جئتهم بآية أي معجزة كفلق البحر والعصا وغيرهما ليقولن الذين كفروا إن أنتم يا معشر المؤمنين إلا مبطلون، أي تتبعون الباطل والسحر. كذلك أي كما طبع الله على قلوبهم حتى لا يفهموا الآيات عن الله، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون أدلة التوحيد. فاصبر إن وعد الله حق، أي اصبر على أذاهم فإن الله ينصرك، ولا يستخفنك أي لا يستفزنك عن دينك الذين لا يوقنون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. قال الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، قال: قد قدمنا في سورة بني إسرائيل، يعني سورة سبحان، يعني سورة الإسراء، في الكلام على قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، قد قدمنا فيها أن الله تعالى قد بيّن في بعض الآيات القرآنية أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب لا يريد به نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد به التشريع. وبينا أن من أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى مخاطبا له صلى الله عليه وسلم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل نزول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما بزمن طويل. إذن فالخطاب هاهنا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وجه البتة لاشتراط بلوغهما أو بلوغ أحدهما الكبر عنده. بل المراد تشريع بر الوالدين لأمته بخطابه هو صلى الله عليه وسلم. واعلم أن قول من يقول إن الخطاب في قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لمن يصح خطابه من المكلفين، وأنه كقول طرفة بن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وأنه كقول طرفة بن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا خلاف الصواب. والدليل على ذلك قوله بعد ذكر المعطوف على قوله فلا تقل لهما أف ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ومعلوم أن قوله ذلك مما أوحى إليك ربك خطاب له صلى الله عليه وسلم كما ترى. وذكرنا هناك بعض الشواهد العربية على خطاب الإنسان مع أن المراد بالخطاب في الحقيقة غيره. وبهذا تعلم أن مثل قوله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، يراد به التشريع لأمته لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك الكفر الذي نهي عنه صلى الله وسلم وبارك عليه. وهذا البيان إنما هو من العلامة القرآني الإمام الكبير الشنقيطي رحمه الله كما ذكره في أضواء البيان. من الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. والسفهاء جمع سفيه لأن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع حليم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء التفسير هم النساء والصبيان، وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغوا في العمى وأبعدوا عن الهدى. وقال ابن جرير رحمه الله وتأويل قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني وإذا قيل لهؤلاء الذين وصفهم الله ونعتهم بأنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدقوا بمحمد وبما جاء به من عند الله كما صدق به الناس، ويعني بالناس المؤمنين الذين آمنوا بمحمد ونبوته وما جاء به من عند الله. وقوله تعالى أنؤمن كما آمن السفهاء قال أبو جعفر هو ابن جرير، والسفهاء جمع سفيه كما العلماء جمع عليم والحكماء جمع حكيم، والسفيه الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار. وإنما عنا المنافقون بقيلهم أنؤمن كما آمن السفهاء ادعوا إلى التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله والإقرار بالبعث، فقيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب محمد وأتباعه من المؤمنين المصدقين به من أهل الإيمان واليقين والتصديق بالله وبما افترض عليهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفي كتابه وباليوم الآخر، فقالوا إجابة لقائل ذلك لهم أنؤمن كما آمن أهل الجهل ونصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم كما صدق به هؤلاء الذين لا عقول لهم ولا أفهام وقوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال أبو جعفر وهذا خبر من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نعته لهم ووصفه إياهم بما وصفهم به من الشك والتكذيب أنهم هم الجهال في أديانهم الضعفاء الآراء في اعتقاداتهم واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهم من الشك والريب في أمر الله وأمر رسوله وأمر نبوته وفيما جاء به من عند الله وأمر البعث لإساءتهم إلى أنفسهم بما أتوا من ذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. وذلك وعين السفة لأن السفيه إنما يفسد من حيث يرى أنه يصلح ويضيع من حيث يرى أنه يحفظ. فكذلك المنافق يعصي ربه من حيث يرى أنه يطيعه ويكفر به من حيث يرى أنه يؤمن به ويسيء إلى نفسه من حيث يحسب أنه يحسن إليه كما وصفهم ربنا جل ذكره فقال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال ألا إنهم هم السفهاء دون المؤمنين المصدقين بالله وبكتابه وبرسوله وثوابه وعقابه ولكن لا يعلمون. وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية ألا إنهم هم السفهاء يقول الجهال ولكن لا يعلمون يقول ولكن لا يعقلون. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى وإذا قيل لهم يعني المنافقين آمنوا كما آمن الناس أي صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وشرعه كما صدق المهاجرون والمحققون من أهل يثرب. قوله تعالى قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في خفاء واستهزاء فأطلع الله نبيه والمؤمنين عليه وقرر أن السفه ورقة الحلوم وفساد البصائر إنما هي في حيزهم وصفة له وأخبر أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون للرين الذي على قلوبه. وأصل السفه في كلام العرب الخفة والرقة يقال ثوب سفيه إذا كان رديء النسج خفيفه أو كان باليا رقيقا وتسفهت الريح الشجرة مالت به والسفه ضد الحلم. وقوله تعالى ولكن لا يعلمون مثل ولكن لا يشعرون والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السماوات والأرض فقال لو كان فيهما آلهة أي في السماوات والأرض لفسدتا كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون أي عما يقولون إن له ولدا أو شريكا سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوا كبيرا. وقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أي هو الحاكم لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه وهم يسألون أي وهو سائل خلقه عما يعملون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل يا محمد هاتوا برهانكم أي دليلكم على ما تقولون هذا ذكر من معي يعني القرآن وذكر من قبلي يعني الكتب المتقدمة على خلاف ما تقولونه وتزعمون فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه. ولهذا قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا، والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان في السماوات والأراضين آلهة غير الله معبودون لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، نزه نفسه وأمر عباده أن ينزهوه عن أن يكون له شريك أولا. وقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال ابن جرير المعنى لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه، وهو يسأل الخلق عن عملهم لأنهم عبيد. بيان بهذا أن من يسأل غدا عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للإلهية. وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين، أيحب ربنا أن يعصى؟ قال: أفيعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى ومنحني الردى أأحسن أم أساء؟ قال: إن منعك حقك فقد أساء، وإن منعك فضله فهو فضله يؤتيه من يشاء. ثم تلا الآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، أي هاتوا برهانكم من هذه الجهة، ففي أي كتاب نزل هذا؟ في القرآن أم في الكتب المنزلة على سائر الأنبياء؟ هذا ذكر من معي بإخلاص التوحيد في القرآن، وذكر من قبلي في التوراة والإنجيل وما أنزل الله من الكتب، فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله أمر باتخاذ آلهة سواه؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، أي عن الحق وهو القرآن، فلا يتأملون حجة التوحيد. وقال النسفي عفى الله عنه: قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله، المعنى لو كان يدبر أمر السماوات والأرض آلهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا، لخربتا لوجود التمانع، فسبحان الله رب العرش عما يصفون من الولد والشريك، لا يسأل عما يفعل لأنه المالك على الحقيقة، ومن هو مالك للملوك، ومن هو رب الأرباب وفعله صواب كله لا يعترض عليه. وهم يسألون لأنهم مملوكون خطاؤون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، أي حجتكم على ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون الحق أي القرآن، فهم لأجل ذلك معرضون عن النظر فيما يجب عليه. ها هنا تعقب للنسفي فيما قال. الذي ذكره النسفي عفى الله عنه من التمانع هو ما ذكره كثير من أهل النظر في معنى الآية وفيه نظر، لأنه يستلزم أن يكون توحيد الربوبية الذي أثبتوه وقرروه عين توحيد الإلهية الذي بينته الآية ودعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ابن أبي العز شارح الطحاوية رحمه الله: دليل التمانع هو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. قال الألباني: صحيح، وهو موقوف في حكم الرفع أو موقوف في حكم المرفوع. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبي. وبعد، فلو تتبعنا نصوص الكتاب العزيز في ذم الجهل وبيان قبح أثره لطال بنا الأمر جدا، غير أن بيان القرآن موجز معجز، واضح الدلائل مشرق البينات، وكانت آية واحدة مما سلف كافية شافية في الدلالة على المقصود والإرشاد إلى واضح السبيل. فلعل فيما مضى كفاية وشفاء في الحض على الخروج من عماية الجهل إلى نور العلم، ومن حمأة الضلال إلى إشراق الهدى. والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.